بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. كل سنه طيبين. ايه الاخبار؟ الجو برد النهارده صح؟ شويتين كده مش قوي صح؟ ايش طبعا كل سنه طيبين. النهارده بنحتفل بعيد الختان، وكمان ايام هنحتفل بعيد الغطاس، فايام جميله وكلها بركه. ربنا يحافظ عليكم ويبارككم. النهارده الموضوع اسمه ما وراء النص. الحقيقة الموضوع يعني العنوان لما اتقال لي انا بصراحة يعني شبوه يعني للخدام اللي هم اختاروا العنوان الجميل ده، ما وراء النص. انا عارف ان انتوا حضراتكم شطار وبتقروا الكتاب المقدس بانتظام، اللاب بيكهرب، بداية جميلة عشان البرد اهو. ايش فهنشوف النهارده في ايات كتير ممكن تكون بتعدي علينا. انا عارف في منكم ناس خدام شطار دارسين ممتازين، فعارفين اللي ما وراء هذه الايات، لكن في خلفيات ورا الايات. يعني ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. في كتير من العادات والتقاليد اللي عاشتها الناس في ازمنه الكتاب المقدس وفي ارض الكتاب المقدس تبدو بالنسبه لينا غير مالوفه. يعني في حاجات كتير واحنا بنقرا مش مالوفه لينا في العصر بتاع القرن ال21. يعني مثلا زي ايه؟ في كتير من المواقف يبدو اناس الكتاب المقدس مختلفين، يعيشون بطريقه مختلفه، يتصرفون بطريقه مختلفه، يفعلون الاشياء بطريقه مختلفه. لماذا هكذا؟ تعالوا نشوف. بينما تقرا في الكتاب المقدس تجده يشير الى اشياء ليست مالوفه بالنسبه لنا. يشير الى اواني فخاريه، مفيش طبعا حد بيستخدم لسه الفخار لحد دلوقتي، الجمال، غسيل الاقدام، اشجار الزيتون، الزراع، الفريسيون، عيد الفصح، خيمه الاجتماع، المركبات الحربيه، البعل، العشارين. الاسماء دي كلها مش موجوده في القرن ال21. فلما بنيجي موجوده ازاي الفخار؟ انت شغال فين؟ ابو مازن السوري؟ طبعا، بس ظهرت مواد جديدة، بقى فيه بلاستيك وبقى فيه معدن وبقى فيه حاجات، بقى اخواتنا البنات عارفينها اكتر مننا، بقى فيه اواني كتير جدا بطرق مختلفة كتير خالص. لكن زمان ما كانش فيه غير الفخار، تمام؟ والفخار على فكرة كان تقيل جدا، يعني كان محتاج، لكن دلوقتي الدنيا بقت اخف بكتير. يعني طبعا بنسمع عن مأمور الضرائب، بس ما نسمعش عن العشارين. ما فيش حد اسمه عشار دلوقتي، هو اسمه مأمور ضرائب، تمام؟ ممكن نعرف حاجات عن عيد الميلاد، لكن ايه هو عيد الفصح؟ ممكن نعرف عن الكنيسة، لكن ايه هي خيمة الاجتماع؟ تمام؟ نعرف عن المتر والسنتيمتر، لكن ايه هو الذراع؟ حتى وحدة المقياس، الحاجات دي اختلفت من العصر في القرن الاول للقرن ال21. طبعا كلنا الصبح لازم نغسل اسناننا، لكن مفيش مرة رحت زرت واحد فاول ما دخلت بيته راح من جايب لي طبق مية وقال لي هغسل رجليك. اكيد دي ما حصلتش قبل كده ولا هتحصل. حصلت معاك؟ بقيت اقلق منك، كل حاجه اسالك ماشي تمام. ولكن هل يوجد احد غسل اقدامك عندما دخلت الى منزله؟ اكيد لا. نحن نرى اشجار الزينه المختلفه، ولكن كيف تبدو اشجار الزيتون، اشجار الارز؟ دي في فجوه مكانيه ما بيننا هنا في مصر في البيئه بتاعتنا وبيئه فلسطين او اورشليم. طبعا النباتات اللي هنا غير النباتات اللي هناك، الاشجار اللي هنا غير الاشجار اللي هناك. احنا عندنا هنا في البيئه بتاعتنا بنشوف الكلاب والقطط عادي، لكن ايه هو مثلا ابن آوي اللي قال عليه الكتاب المقدس ده؟ ايه ابن آوي ده؟ حيوان بيتذكر في الكتاب المقدس بس مش عارفينه. فلازم يكون عندنا الخلفيات اللي نقدر نفهم بيها الايات ديت. طبعا بنستخدم الاضاء في كل وجبه، لكن الانيه الفخاريه مش كتير. نعرف حاجه عن الجيش، لكن ايه هي المركبات الحربيه؟ ما بقتش في خلاص حاجه اسمها مركبات حربيه، دي كل حاجات كانت في التاريخ، تمام. نعرف عن الاباء الكهنه بس مين هم؟ الفريسيون. الحقيقه ان في فجوه كبيره جدا. كيف عاش الناس في عصور الكتاب المقدس بعيدا عننا الاف من الاميال، فجوه مكانيه، وبعيدا عننا الاف من السنين، فجوه زمنيه. ايه الفجوه المكانيه؟ الفجوة المكانية افترض انك انت بتقضي مثلا، هتروح تسافر فرنسا او اسبانيا مثلا، فانت ما تعرفش الناس دي عاداتها عاملة ازاي، ففي فجوة مكانية ما بين مصر وما بين اي بلد تانية. اما الفجوة الزمنية تخيل كده طبعا، وده خيال، انك انت رحت قلت الزمن فرجعت للعصر في القرن الاول اللي كان عايش فيه ربنا يسوع المسيح، فاكيد برضو العادات اللي موجودة في الزمن دوت مختلفة تماما عن العصور بتاعة الايه؟ القرن الاول. طبعا احنا عندنا حاجات هنا بتسهل لنا الحياه، سيارات، طائرات، جرارات، تلفزيون، كمبيوتر، موبايل، الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده، بس برضو كانوا عايشين وكانوا بيمارسوا حياتهم، بس بآلات تانية، بحياة تانية، بثقافة تانية، ببيئة تانية، بحاجات مختلفة كتيرة جدا. عشان كده جات أهمية دراسة الخلفية الحضارية للكتاب المقدس، اللي هو يمكن بقى عنوان الموضوع بتاعنا، إيه وراء النص؟ إيه النص دوت؟ هل النص، الآية بتاعت الكتاب المقدس، هفهمها أنا بعقلية القرن 21؟ لو فهمتها بعقلية القرن 21 مش هفهم الفهم المظبوط للآية، لازم أفهمها بعقلية القرن الأول، أعرف إيه الخلفية بتاعتها. ربنا يسوع المسيح قال المثال ده ليه بالذات في الوقت دوت؟ ليه الكلمة دي اتقالت في الوقت ده؟ ده موضوع كبير جدا جدا يعني. عشان كده في عندنا 10 خلفيات للكتاب المقدس، أنا مش هديهم كلهم، لكن إحنا على حسب الوقت بتاعنا هيبقى في خلفية أو اتنين أو تلاتة على حسب الوقت، والباقي في الباوربوينت موجود مع الخدام. إيه هي الخلفيات بتاعت الكتاب المقدس؟ عندنا الخلفية اللغوية، عندنا الخلفية اليهودية، الخلفية الكتابية، الجغرافية، البيئية، السياسية، الثقافية، التاريخية والعقائدية والاقتصادية. ما تخافوش مش هناخد كل ده، أنا لحد الوقت والباقي هيبقى موجود مع حضراتكم، ممكن يبعت لكم على الجروبات. تعالوا نبدأ مع بعض. أول خلفية الخلفية اللغوية. معناها إيه الخلفية اللغوية؟ معناها هو البحث عن أصل ومعنى الكلمة للوصول للهدف منها. إحنا أنا مش عايز أعقد عليكم المواضيع، لو أنت بتقرأ كتاب مقدس وبتستمتع به بشكل روحاني جميل وبتاخد منه فايدة روحية، أوكي تمام حلو خالص، بس أنا بكلم خدام عايزين يتعمقوا أكتر، يخشوا لعمق الكلمة الله ويفهموها الفهم الأكتر. لكن لو في حد مش عايز يدرس الخلفيات دي وهو بيحب الكتاب المقدس وروحيا عايش معاه تمام، أوكي مفيش مشكلة، بس لما الموضوع ده موضوع دراسي أكتر، موضوع محتاج خادم يكون نفسه يوصل لأحلى معنى وأفضل معنى للكتاب المقدس، فبيقعد يدور ورا اللغة. عشان كده الكتاب المقدس بقى فيه معاه حاجة اسمها قاموس الكتاب، تلاقي كده في آخر العهد الجديد مثلا في معاني الكلمات، يقول لك مثلا الذراع اللي هو يساوي مش عارف كام سنتيمتر، العشرين دي فئة كانت بتعمل ايه، ليه؟ عشان يديك الفهم الافضل للكتاب المقدس. بقى في حاجة اسمها المعاجم، معاجم الكتاب المقدس، ليه؟ لان في ناس عايزة تدور على المعنى الاعمق للكتاب، مش مجرد بيقرأ قراية سطحية وفهم اوكي، بس نفسه يوصل للحاجة الايه، يوصل للحاجة الافضل. تعالوا ناخد مثال، انا هقول لكم آية وانتوا قولوا لي الآية دي ايه هي الخلفية اليهودية بتاعتها. يسوع المسيح، متى 1:1، تفتكروا ايه الخلفية اللغوية لهذه الآية الصغيرة جدا، يسوع المسيح؟ تفتكروا ايه الفكرة من وراء كلمة يسوع المسيح؟ معنى الاسم ده ايه؟ عايز ليه يعني ربنا يسوع المسيح، ليه الملاك قال لأمنا العذراء وهتسميه يسوع؟ يعني ليه التدبير الالهي قال ان الطفل اللي هيتولد في التجسد هو مين؟ اسمه هيبقى اسمه يسوع. ليه ما اسموش داود زي اسم جده؟ ليه ما اسموش سليمان؟ ليه اتقال ان هيبقى اسمه يسوع؟ اللي عارف يرفع ايده اتفضل. بص تمام بالظبط، لان كلمة يسوع، اشكرك، هو ايه معنى كلمة يسوع؟ لانها كده قال لها كده لانه يخلص شعبه من خطاياهم. يبقى انا عارف ان ربنا يسوع اتسمى يسوع ليه؟ لانه هو اللي هيخلصنا من خطايانا. طب المسيح، يسوع المسيح، لو حد غير حضرتك يبقى كويس، ليه المسيح؟ لو في حد رفع ايده وراه ومش شايف اتفضل. بص، ممسوح من الخطايا، هو ممسوح من الخطايا، ممسوح من الله ليه؟ ممسوح، المسيح هو الذي يمسح من اجل عمل معين. السيد المسيح كان ممسوح من اجل ايه؟ خلصنا. تمام، يبقى حتى كلمة اسم يسوع المسيح لازم ابقى عارف ايه الخلفية اللي وراه، ما جاش بالصدفة ان هو اسمه يسوع المسيح. تمام، يعني ايه؟ تعالوا نشوف كده. يعني يقول يسوع هو الصيغة اليونانية، اولا ده اسم يوناني يعني مش اسم خالص عبري، هو الاسم العبري يشوع، لكن باليوناني اسمه ايه؟ يسوع، اللي بعد كده تحورت وبقى اسمها عيسى. تمام كويس، تم تحويرها بعد كده وبقى اسمه عيسى، لكن هو يسوع دي الصيغة اليونانية من الاسم. كويس، لأنها ليه اليونانية؟ ليش معنى ليه الصيغة اليونانية؟ لأن دي الثقافة اللي كانت منتشرة وقت ميلاد المسيح. كويس؟ الشعب ساعتها اليهودي كان تحت الحكم اليوناني أو الحكم الروماني أو الثقافة اليونانية. تمام؟ يونانيا دي الثقافة، رومانيا اللي هو الحكم العسكري، لكن الثقافة كانت ثقافة إيه؟ يونانية. للاسم العبري يشوع معناها مخلص، وهو من ألقاب السيد المسيح. أما المسيح هي الممسوح من الفعل يمسح، وهي ترجمة للكلمة العبرية مسيا. تمام؟ وقد وجدنا المسيا الذي تفسيره المسيح، زي ما جه في يوحنا 1:41. ناخد مثال تاني. وسأله ما اسمك؟ انتوا عارفين طبعا المعجزة دي وأكيد سمعناها كتير. فأجاب اسمي لاجئون لأننا كثيرون. ايه الخلفية اللغوية وراء الكلمة دي؟ لازم افهم كلمة عشان المعنى معايا يستقيم عشان افهم المعجزة دي. تفتكروا ايه؟ فكروا معايا. انا عارف ان انتوا شطار وعارفين الكلام ده احسن مني. يلا نفكر مع بعض. ايه الكلمة اللي لازم اعرف معناها هنا ايه عشان اقدر افهم المعنى بشكل كويس؟ لاجئون. طب يعني ايه؟ حد عارف يعني؟ عدت على حد قبل كده؟ اتفضل. لاجئون من لاجئ؟ لا لا، لاجئون دي ليها معنى، لو عرفت معناها هتفرح خالص. اتفضل. ملوش مكان غير هنا برضو. معلش اسمح لي، مش كده. كلمة لاجئون يعني ايه؟ لما هنعرف كلمة لاجئون هنفهم المعجزة اشطر واحسن. يعني ايه؟ اقول لحضراتكم كلمة لاجئون دي معناها، اولا دي كلمة لاتينية، لاتينية يعني برضو قلت يوناني. ليه؟ لان الثقافة اللي ما كانت موجودة ايام ربنا يسوع المسيح في القرن الاول كانت يوناني. يعني دلوقتي لو انا خدت مقالة كده من حضراتكم حد كتب، فنقول ايه؟ ابونا دخل مسك الميكروفون عرض الموضوع على الداتا شو. ايه ده؟ هو ايه الكلمات اللي بيقولها دي؟ لان الثقافة بتاعت العالم دلوقتي الثقافة الايه؟ الانجليش، فكلنا بنستخدم مصطلحات انجليش. فهو هتلاقي ان ربنا يسوع كان فيه كلمات كتير جدا في وسط الكتاب المقدس لاتيني. ليه؟ لان الثقافة العامة بتاعت العالم كله ايه؟ كانت الثقافة اليوناني اللي كانت منتشرة في الوقت ده. فهنلاقي ان كلمة لاجئون دي كلمة لاتيني. زي ما حضرتك انت بتتكلم تقول ايه؟ انا طلعت الموبايل من جيبي. هو الموبايل دي كلمة عربي تبع الثقافة بتاعتك؟ كلمة قبطي؟ لا، دي كلمة انجليزي. ليه؟ لان حضرتك دلوقتي في العالم اللي بينتشر فيه الثقافة الانجليزية، او اللغة الاعلى او اللغة الاكبر او الاكثر انتشارا هي اللغة الانجليزية. كلمة لاجئون كلمة لاتينية كانت تطلق على اكبر وحدة في الجيش الروماني. فالوحدة الكبيرة قوي من الجيش الروماني اسمها ايه؟ لاجئون. انت دلوقتي لو انت في الجيش يقول لك ايه؟ اللواء كذا. فانت عارف ان اللواء ده معسكر كبير موجود فيه جنود كتير وعليه مراتب معينة ورؤساء معينين. تعرف كلمة لواء لكن ما تعرفش كلمة لاجئون. ليه؟ لان انت في 21 لكن الكلمة دي في القرن الاول. الفكرة اللي انا كنت بقولها في المقدمة بتاعة الموضوع. يبقى كلمة لاجئون معناها اكبر وحدة في الجيش الروماني، وكان عددها حوالي من 3000 ل6000 جندي مشاة، ويضاف اليهم نحو 1200 من الفرسان. وجات في متى 26 ودانيال 7 ورؤية 5. كان عايز يقول ان الرجل ده اللي عليه الروح الشرير ما عليهوش روح واحد بس، ده عليه قد ايه؟ شفت بقى ان المعجزة لربنا يسوع المسيح كان عمل عظيم، لانه بكلمة واحدة خرج حوالي 7000 روح شرير من على الانسان ده. شفت الفهم اختلف ازاي؟ لانك انت الاول ما كنتش عارف يعني ايه كلمة لاجئون، لكن لما عرفتها دلوقتي انا كده فهمت عظم المعجزة اللي عملها ربنا يسوع المسيح. فلما بتيجي تقرا الكتاب وانت عارف الخلفيات اللي ورا النص، ما وراء النص، ايه ده؟ دي الدنيا بتنور. يا فالمعجزة دي لما تيجي في انجيل مرقس اللي بيبين المسيح البطل العظيم اللي بيعمل حاجات فوق العادة، لانه كان انجيل مرقس كان بيخاطب الرومان، فعايز يقول لهم قد ايه المسيح ده كان قوي جدا. وهم عشان كان شعب قوي وكانوا بتوع قوة وبتوع شراسة فعايز يقول لهم خلي بالكم بقى ان المسيح قوته اعظم منكم كمان. عشان كده مرقس استخدم الكلمة دي. عرفت الفكرة يعني ايه؟ يبقى لجئون يعني ايه؟ الراجل ده كان عليه الاف من الروح الشريرة، ولكن ربنا يسوع المسيح اخرجها بكلمة واحدة. تمام؟ شفتوا قد ايه الخلفيات اللغوية ممكن تخلينا نعرف حاجات افضل. اتنين الخلفية الثقافية. زي ايه؟ وإذ كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل زبول. ده كلام المسيح. ايه الكلمة اللي عايزين نعرفها هنا عشان نفهم الآية؟ بعل زبول، زي اللي يقوم بالظبط كده. طب مين بعل زبول ده؟ رئيس الشياطين. ماشي، هما بيقولوا ان الشيطان هو رئيس الشياطين هو بعل زبول، بس مين بعل زبول ده؟ يعني بيشبهوا بعل زبول ان هو رئيس الشياطين، يعني في تشبيه ما بين رئيس الشياطين وبعل زبول، بس مين هو بعل زبول من غير التشبيه؟ انتوا جبتوا التشبيه، مين هو بقى بعل زبول ده؟ اتفضل يا باشا. برافو عليك، اشكرك. تمام، ده كان اله عند قريه من قرى الفلسطينيين اسمهم العقرونيين. في بلد كده في فلسطين اسمها عقرون. فالناس دول كانوا بيعبدوا اله اسمه بعل زبول، كويس؟ بعل زبول ده كان الاسم بتاعه الاصلي، يعني الناس اللي بتعبده اسمه بعل زبوب، يعني اله الذباب. ليه؟ لان هم معتقدين ان الاله ده لما بيصلوا له بيمنع الذباب عنهم وعن المكان اللي هم عايشين فيه. فاليهود عشان يتريقوا عليهم، فبدل ما يسموه بعل زبوب سموه بعل زبول. فبقى منتشر في الثقافه اليهوديه، تمام، ان كلمه بعل زبول اللي هو الاله الايه، اله الفلسطينيين، تمام. فبيقول لك وان كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل ايه، بعل زبول. طبعا هو المعنى الروحي من الكلمه اللي حضراتكم قلتوه، ان بعل زبول ده رئيس الشياطين، وان هم لقبوا المسيح ان هو رئيس الشياطين. بس احنا النهارده عايزين ناخد ما وراء النص، ناخد ما وراء الايه، النص. ناخد مثال تاني في الخلفية الثقافية. السيد المسيح قال لا تكرروا الكلام باطلا. ليها خلفية دي؟ حد عارف دي ليها خلفية؟ لو حد عارف يتفضل يرفع ايده. العبادة الوثنية، هو ما بيكلمش هنا الوثنيين، هو بيكلم الكتبة والفريسيين وبيكلم اليهود، فيبقى دي مش عادة وثنية. لو في حد يقدر يقول، قول يا جماعة، حتى لو طلع حاجة غلط مش مشكلة، احنا بنفكر مع بعض. اتفضل يا بصر. ايه نوع الكلام بالظبط؟ ماشي، ايه تاني تفتكروا؟ ليه ربنا قال لهم لا تكرروا الكلام باطلا؟ وهل في فرق؟ فكره ان الايه دي بتتاخد ضدنا احنا الارثوذكس، نفضل نقول 300 مره، انتوا لسه دلوقتي مصليين قلت 41 مره كرياليسون يا رب ارحم. على فكره كرياليسون هي يا رب ارحم، يعني قلناها 41 مره. هل احنا بنكرر الكلام باطلا؟ ها، طيب تمام. يبقى ايه المسيح؟ المسيح كان عايز يقول هنا لليهود، تعالوا نشوف عشان الوقت. اول حاجه كلمه لا تكرروا الكلام باطلا معناها الثرثره. ايه هو الثرثره؟ اللي هو الكلام اللي ملوش معنى. انتوا عمالين تقول، انتوا عارفين، انتوا لما تخش مثلا كده معبد يهودي وتلاقي كل واحد ماسك الكتاب بتاعه وعمالين كلهم يعملوا كده، واخدين بالكم ازاي؟ عمال يطلع ويخرج اصوات وهو لا فاهم هو بيقول ايه، وعمال يعيد ويزيد في الكلام وهو مش عارف هو بيعمل ايه. فربنا بيتكلم على فكرة ايه؟ انك انت ما كنتش بتصلي وانت مش ايه؟ مش مركز، وعمال تكرر الكلام وانت مش فاهم انت بتقول ايه، تمام؟ يعني هنا ربنا مش بيرفض اللجاجة في الصلاة اطلاقا. عشان كده ربنا امتدح، فاكرين المثل بتاع الارملة وقاضي الظلم اللي فضلت كل شوية تروح للقاضي وتقول له أنا عايز حقي، يجيب لي حقي، يجيب لي حقي. فالراجل في الآخر من أجل الصداع بتاعها قال له خلاص هجيب لك حقك. فبيقول لنا ربنا يسوع المسيح في المثل ده إيه؟ لو أنت كنت بتطلب كتير زي الأرملة دي، أنا مش قاضي ظلم على فكرة، ده قاضي الظلم ده حقها. فأنت لما بتطلب كتير ورا الطلبة بتاعتك عمال تطلب فيها طول الوقت، أنا أكيد برضو هستجيب وهحقق هذه الإجابة. بعض اليهود يقرؤون الصلوات ويكررونها مرات كثيرة ظنا منهم انهم بكثرة التكرار تستجاب الصلاة، تمام. وعبدة البعل كانوا يسرسرون ويهزمون بكلمات غير مفهومة، وهذا تكرار باطل ملوش دعوة خالص باللي احنا بنعمله. احنا كل مرة لما بقول كريا ليسون يا رب ارحم، تمام، انا بطلب فعلا الرحمة، مبقاش دماغي في حتة تانية وعمال اقول ولساني اللي بيتكلم والذهن في حتة تانية. لا، انا بقى طول الوقت بحاول ان انا اجمع ذهني ما يتشتتش ابدا خلال الصلاه، ويبقى كل كلمه خارجه من الفم وخارجه قبل من الفم يكون خارجه من القلب. برضو من ضمن الحاجات التانية برضو الخلفيه اللي هي الخلفيه الثقافيه غسيل الارجل. غسيل الأرجل. كانت عادة إن الناس لما يجي لك ضيف أول حاجة تعملها تروح حد من العبيد اللي عندك في البيت يجيب مية ويبدأ يغسل بيها رجلين الضيف اللي جاي. ليه؟ لأن الناس زمان كانت بتلبس إيه؟ سليبرز وحاجات زي كده، كانوا بيلبسوا صنادل، الصنادل دي كانت بتبقى مفتوحة، والأرض كانت عاملة إيه؟ ترابية. فطبعا كان بيبقى يعني مش عايز اقول لكم قد ايه الرجل كانت بتبقى صعبه جدا. فكان لازم ايه اللي يحصل؟ يكون في واحد مسؤول في البيت عن القصه دي، والعبد اللي كان بيبقى مسؤول عن غسل الارجل ده كان ادنى انواع العبيد، يعني العبد اللي هو ايه؟ اللي ملوش تمن، اللي هو ايه؟ ملوش تمن، ده اللي يجيب الميه ويعتذر بمنشفه ويبدا يغسل للضيف رجليه ويبدا ينشف ايه؟ ويبدا ينشف رجليه. عشان كده يمكن دي هتفهمنا حاجتين، هتفهمنا طبعا زي ما جه في ذهنكم دلوقتي خميس العهد وغسل الأرجل، وكمان تفهمنا حاجة. لو فاكرين أبيجايل، فاكرين أبيجايل اللي هي كانت أيام داوود، اللي كان داوود هيقتل جوزها، فهي راحت تترجاه إن هو ما يقتلش جوزها، فقالت إيه؟ هوذا أمتك، يعني أنا بتتكلم عن نفسها، جارية لغسل أرجل عبيد سيدي. شايفين ابي جايل حطت نفسها فين؟ انا ما عنديش مشكله داوود اغسل رجلين عبيدك، مش رجليك انت، انا ما استاهلش ان انا اغسل رجليك، لكن اغسل رجلي ايه؟ عبيدك. وبحكمتها قدرت تخلي داوود يمتنع عن الشر اللي كان ناوي يعمله في زوجها اللي هو ايه؟ اللي هو نبال. عشان كده يا جماعه يمكن يوحنا المعمدان لما قال يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه، أنا ما استاهلش أن أنا أكون أقل 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 عبد للمسيح أحل سيور حذائه وأغسل له رجليه. عرفتوا معنى الكلمة دي إيه؟ أن يوحنا هنا بيحط نفسه في أنهي مكانة من البشر؟ أكتر مكانة وضيعة، أكتر مكانة وضيعة. احنا يمكن الممارسه بتاعت غسيل الارجل يوم الخميس واحنا بنعيشها وبنشوفها، ما تعرفوش التلاميذ قد ايه كانوا محرجين ومكسوفين جدا 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 لما يلاقوا المعلم بتاعهم بيعمل كده، بيبدا يعمل ايه؟ نتعجب جدا عندما نرى الرب يسوع ينحني ويغسل ارجل تلاميذه. وصف لنا انجيل يوحنا هذا المشهد بقوله قام عن العشاء خلع ثيابه، دي فيها اتضاع، وأخذ منشفة واعتذر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدى يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان معتذرا بها. وأحكي لكم أنا عن حاجة شخصية حصلت معي. كنت مرة باخد محاضرة كده في خصوفية الشباب، كنت راجع من الشغل ورحت، فأبونا كان بيكلمنا على قد إيه تقدر تفهم نص الكتاب المقدس، حاجة شبيهة بكده، بس هو عمل حاجة عجيبة قوي. قال أول واحد مين جه؟ فرحت انا لان انا باجي من الشغل بدري، فاجي اقعد مستني لحد المحاضره، فرفعت ايدي قال لي طب تعالى، وجيت قال لي اتفضل اقعد على المكتب، هو تعرفين المكتب اللي ابونا بيشرح عليه، فقعدت. ابونا ما ينفعش، قال لي لا اقعد. وبعد كده راح مطلع من الشنطه بتاعته برتقانيه، تمام، ابونا ده ابونا يوسف سمير، عارفين ميره واسرتها الجيجي، ابونا يوسف ده العظيم ده، وبدا يقشر البرتقانه بايده والدهاني واداني فصل منها وقال لي كل، ولقيته قال لي ايه؟ لو سمحت حط رجلك على الكرسي. قلت له يا ابونا ازاي؟ قال لي اسمع الكلام، لو سمحت اقول لك على اي حاجه تسمع كلام. قلت له حاضر يا ابونا. وبدا يعمل ايه؟ انا طبعا جاي من الشغل ريحه رجلي حدث ولا حرج، راح قلعني ال 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 الشوز بتاعي وقلعني الشراب، ولقيته جايب معاه طبق حطه تحت المكتب وراح مطلع الطبق وصب ميه، وبعد كده غسل رجلي، وبعد كده مسك الشال بتاعه وبدأ يمسح رجلي بإيه؟ بالشال بتاعه. أنا مش عايز أقول لكم، وكان في حوالي مثلا 120 خادم وخادمة من أسقفية الشباب لجنة إعدادي قاعدين، تمام؟ وأنا بقى في نص هدومي. أنا ما لقيتش حاجة غير إن أنا عملت إيه؟ عيط. فبيقول لي إحساسك إيه؟ بيدي المي بيقول لي إحساسك إيه؟ قلت له ابن الله يخليك سن. رجعنا قعدنا كاني. مفيش حاجة تتقال. فمتخيلين لما بطرس قال للمسيح، قال له لا ما تغسلش رجلي. على فكره احنا يمكن بنلوم على بطرس، بس دي كان اقل حاجه يقدر يعملها. ان المسيح اللي بيعمل معجزات، اللي لسه كان من كام يوم مفتح عين مولود الاعمى ولسه داخل بورشليم الدخول العظيم ده الانتصار العظيم، يقلع هدومه قدامنا ويأتذر بمن شافه ويحط نفسه في المكانة دي، كانت حاجة صعبة جدا. قال لنا لو انتوا قريتوا النص 200 مرة مش هيوصل لأخ فلان اللي عملنا معاه كده دلوقتي، صح ولا لا؟ هو ده اللي حصل. عشان كده التلاميذ في الحدث يوم خميس العهد الموضوع كان مرعب بالنسبة لهم. يقول كده لما أحبهم وأحبهم حتى المنتهى، عملت إيه يا رب بعد كده؟ ائتذر وبدأ يغسل ليهم إيه؟ أقدامهم. فعشان كده جماعة الخلفية الثقافية تعرفنا قد إيه إن الموقف ده كان موقف فعلا كبير جدا 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 بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للتلاميذ. أشار الرب يسوع أيضا لما بطرس قال له لا ما تغسلنيش يا رب، أنا مش مينفعش تغسل رجلي، فربنا قال له الذي اغتسل ليس له حاجة إلا لغسل إيه؟ رجليه. لما بطرس قال له يا رب إيه ده، لو أنت ما غسلتنيش ماليش مكان معاك في مكان، لا ده اغسلني أنا وإيدي ورجلي وكل جسمي. فالمسيح رد عليه إجابة قال له اللي اغتسل كله ما يحتاجش بس غير لإيه؟ لرجليه. ليه؟ لأن لما كان حد يروح وليمة عند حد كان بيستحمى كله جسمه، لكن ايه بس اللي بيتسخ؟ قدمي. فبيقول له اللي استحمى يعني غسل كل جسمه ما يحتاجش بس غير ان هو ايه؟ يغسل رجليه. فبقى كده الكلام ليه معنيين، معنى ثقافي ان انت جاي ما دام في وليمه وكلنا جايين ناكل مع المسيح العشاء بتاع الفصح، فاحنا كلنا جايين العيد مستحمين، تمام؟ ما نحتاجش بس غير غسل ايه؟ رجلينا. ده المعنى بتاع الخلفيه الثقافيه. طب المعنى اللاهوتي والعقيدي والروحي، ان اللي اتعمد ما يحتاجش بس غير سر التوبه والاعتراف اللي بتسمى المعموديه الثانيه. بما انك انت اتعمدت وعملت خطيه تروح تتعمد تاني؟ لا خلاص، انت ايه اللي بينظفك وايه اللي بيطهرك وبينقيك؟ هو سر التوبه والاعتراف. ثلاثة، الخلفيه اليهوديه، ودي عادات رؤساء الكهنه والجبايه والحياه اليوميه والامراض والاعياد، يعني نختصر نقول النظام الايه؟ اليهودي. فاكرين الكلمه اللي ربنا يسوع المسيح قالها للتلاميذ وانفضوا غبار ارجلكم؟ تفتكروا المعنى ده يشير الى ايه؟ فكر معايا برضو، يلا فكر كده. كلمه انفضوا غبار ارجلكم هو دي قالها امتى المسيح؟ المسيح قالها لما راحوا التلاميذ يبشروا في احد المدن، لكن المدن دي ما قبلتهمش، فراح ربنا قال لهم خلاص وانتوا ماشيين انفضوا حتى الغبار بتاع المدينة دي. ليه؟ تفتكروا ليه المسيح قال العبارة دي؟ اكيد ليها خلفية. فضل ليه؟ لا مفيش مشكلة. تمام، هوضح لك اكتر. هي فكرة ان الغبار حتى بتاع المدن اللي بترفض الله، المدن الوثنية، ده يعتبر غبار نجس. يعني ايه؟ كان ينظر الى غبار المدينة الوثنية على انه دنس ويدنس من يلتصق به. يعني انت حتى الغبار بتاع الناس دي غبار دنس، بلاش ينجسك بلاش يدنسك. واذا مس غبار المدينة الوثنية تقدمة فيجب ان تحرق. يعني ايه؟ لو جه الكاهن في خيمة الاجتماع وبيقدم ذبيحة أو في الهيكل بيقدم ذبيحة وجي غبار بتاع مدينة وثنية على الذبيحة دي ما تتقبلش، تتحرق. تخيلوا لدرجة قد إيه إن حتى الغبار بتاع المدن الوثنية ما كانش يبقى مقبول. وهنا تعني أن النظرة لهذا البيت كأنه صار بيتا وثنيا وصار غباره دنسا يجب التخلص منه. برضو من ضمن الحاجات اللي قالها ربنا يسوع للكتبة والفريسيين، قال لهم كده كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. يعني إيه يعرضون عصائبهم؟ تمام. ويقول كمان يعظمون أهداب ثيابهم. حد عارف ده معناه إيه؟ يعني إيه يعرض العصائب ويعني إيه يعظم الأهداب؟ مين يقدر يقول لنا كده حاجة كده يمكن تطلع ايه مظبوطة؟ فضلي فضلي، برافو، ممتازة بالظبط، شكرا، تمام. طب والأهداب؟ شكرا، برافو. الأهداب بقى شباب تفتكروا ليه برضو؟ هي على فكرة في نفس النص بتاع العهد القديم ده، كان ربنا وصاهم يعملوا ايه في الاهداب؟ يحطوا برضو فيها ايات ووصايا. طيب ما هم كده رب بينفذوا الكلام اللي انت عايزه. لا، هو ربنا بيتكلم في نقطة تانية مختلفة خالص عن القصة دي. يعني بيقول ايه؟ تعالوا نشوف. كانت العصائب عبارة عن علب صغيرة. شايفين الاخ ده في علبة كده عند دماغه. العلبة دي كانت عبارة عن فيها ايه؟ فيها ورق وفيها وصايا الكتاب المقدس، وفي الغالب كانت بتبقى من سفر التثنية. كويس؟ كانت العصائب عبارة عن علب صغيرة تحتوي على مقاطع من التوراة، وجي سيرتها في خروج وفي تثنية في الشواهد دي. وكان يضعونها على الجبهة أو في اليد اليسرى عند الصلاة، وقد بالغ الفريسيون في أحجام هذه العلب. فكل واحد كان بيتحدى أخوه إن هو يحط علبة أكبر. ليه؟ عشان يقول أنا بقى الإيه؟ الجامد العظيم وكده. لتكون أكبر من التي يرتديها اليهود العاديون. وكلما كبرت العلبة كلما أظهرت أن التدين عالي. هو ربنا ما بينتقدش الممارسة، لكن بينتقد التظاهر اللي في الممارسة. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ يعني ربنا ما بيقول لهمش ما تحطوش الوصايا على رؤوسكم ولا في أهداب ثيابكم، بس مش لازم تبين للناس كلها انك عظيم. تمام؟ الموضوع ده بيفكرني بحاجة. سجلوا. فهو نفس الفكرة تقريبا، نفس الفكرة ايه تقريبا. فربنا ما عندوش مشكلة، صلي يعني صلي، ايه المشكلة؟ بس مش لازم تقول للناس كلها انا اعظم انسان بيصلي في الوجود. يعني دي مش دي المشكلة يعني. واخدين بالكم ازاي؟ فدي الفكرة من ايه؟ من تعريض العصائب. يعني نعدي الأمثلة عشان ناخد مثال تاني في رابعا، اللي هي الخلفية البيئية. الخلفية البيئية اللي يقصد بيها الحيوانات والأشجار والنباتات والطيور والنجوم والفلك. نشوف حاجة مثلا. مثلا أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعدا لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. تفتكروا في خلفية بيئية ورا الآية دي؟ طبعا الآية دي كلها احنا حافظينها. هل يفتكر حد في مشكلة في موضوع الملح ده؟ اتفضل. تمام، اشكرك. ده التفسير الروحي اللي هو التفسير بتاع الايه، ان احنا يا جماعه خلينا ملح الارض. بس انا اسمح لي بسال على الخلفيه اليهوديه للموضوع ده. اتفضلي. تمام، اشكرك. تمام، ده برضو الخلفيه الروحيه. زي ما احنا ملح الارض علينا ان احنا نحفظ العالم من كل غلط. اشكرك جدا، بس انا عايز الخلفيه. ايه فكره ان هو يداس من الناس؟ طب ماشي، يعني احنا لو عندنا ملح وحش بنرميه في الزباله وخلاص، ايه اللي بيخليه يداس من الناس؟ ايه؟ ملح فاسد. ماشي، طب انا هقول لكم يا جماعه. اولا كان الملح يجمع من السبخات قرب البحار زي ما جيب صفانيا 2، وكان مختلطا بكثير من الاوساخ. طبعا الملح لما بيكونوا جايبينه ما بيبقاش متنقي، لازم ايه؟ يتم تنقيته. فاذا كانت تنقيته ممكنه استعمل لتمليح الطعام. لما يجيبوا الملح يحاولوا ينقوه، لو اتنقى وبقى نقي وسليم يستخدموه فين؟ يستخدموه في الاكل. تمام؟ اما اذا كان غير صالح فيحفظ احيانا الى فصل الشتاء. يروحوا مجمعينه ويروحوا حاطينه فين؟ في مكان لحد فصل الشتاء. ليرش على الساحات والشوارع المرصوفة حسب الطريقة الرومانية، وذلك لتقليل إمكانية الانزلاق بعد تساقط الأمطار الغزيرة. عرفتوا الفكرة في إيه؟ إن هم ياخدوا الملح ده ويسيبوه لفصل الشتاء. ليه؟ لأن لما كانت الدنيا بتمطر كان طبعاً الطرق ترابية، فبيحصل إيه؟ زحاليق جامدة جداً. فيعملوا ايه؟ يبداوا ياخدوا الملح ده يحطوه على الارض عشان ايه؟ يعمل تخشينه كده للارض عشان اللي ماشي ما يتزحلقش. فعشان كده عرفتوا منين كلمه يداس من الناس؟ كلمه يداس من الناس دي لان الملح ده كان بيستخدم كده. انهي ملح؟ الملح الفاسد. الايه دي لما انت سمعتها زي ما حضرتك قلت فعلا المعنى الروحي بتاعها مظبوط، وحضرتك يا تصوني مظبوط 100%. بس اليهود لما سمعوها فهموا المعنى الروحي ده، بس فهموا حته زياده بقى، لأنهم عارفين إيه اللي بيحصل في الملح في أيامهم، إنه كان بيستخدم فين؟ في رصف الطرق في فصل الشتاء. برضو دي جميلة قوي، وبرضو إحنا بننتقد فيها شوية. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدقيين يأتون إلى معموديته قال لهم، ده يوحنا المعمدان، يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ الحق يوحنا المعمدان بيشتم، يا أولاد الأفاعي، صح ولا لا؟ مش دي شتيمة؟ يبقى يوحنا بيشتم. فدي من ضمن الآيات اللي يقول لك إيه الحق، مش يوحنا اللي أنتوا عاملينه القديس ده، هو بيشتم، وفي شتيمة عندكم في الكتاب المقدس. إيه بقى الحكاية بتاعت يا أولاد الأفاعي؟ دي شتيمة فعلا؟ مش شتيمة. طب تعالوا أقول لكم إيه الحكاية. الحكاية لذيذة جدا بس يعني قاسية شوية. الأفاعي ده نوع من أنواع التعابين يتصف بشدة الحيلة والمكر. بعض أصناف الأفاعي كانت تحفظ بيضها داخل بطنها، يعني في نوع من أنواع الأفعى كده تشيل البيضة بتاعتها جوه إيه؟ جوه بطنها. وحين خروج الجنين من بطنها إلى الحياة كانت تأكل أجسام أمهاتها، يعني التعبان البيبي الصغير جوه البيضة عشان يطلع بره بطن أمه كان بيعمل إيه؟ كان بياكل بطن أمه. أنتوا واخدين بالكم إزاي؟ وقد كان شيئا مفزعا أن يطلق على شخص ابن أفعى، لأن قتل الأب والأم بعد يعد من أفظع الجرائم في العالم القديم. يعني الأفعى ديت عشان تطلع للحياة تموت أمها. فبيقول لهم أنتوا كده، أنتوا أولاد الأفاعي. ليه الأولاد الأفاعي؟ لأن الفريسيين والصدقيين دول اللي قتلوا الأنبياء اللي هم أبائهم عشان يظهروا هم. زي الأفعى بالظبط اللي قتلت أمها عشان تطلع من البيضة عشان تعيش. عرفتوا بقى؟ يبقى يوحنا ساعتها ما كانش بيشتم، هو كان بيوصفهم وصف كان موجود في البيئة دي والناس عارفاه، فما قالوش إن يوحنا بيشتم. لكن إحنا لما حد يقرأ من الكتاب المقدس من الناس في القرن 21 وغير مسيحي، الحق يوحنا بيشتم. طبعا الكلام ده مش إيه؟ مش مظبوط. الخلفية الكتابية، ودي ربط النص بالكتاب المقدس كله، أنا دي آخر حاجة وهنختم بيها، ربط النص بالكتاب المقدس كله مثل الدم. ودي برضو حتة شوية في النقد الكتابي بننتقد فيها لأن الناس مش فاهمها. الآية دي، حينئذ تم مقيل بإرميا النبي القائل، وأخذوا 30 من الفضة ثمن المسمن الذي سمنوه من بني إسرائيل. انت عارفين الآية دي عاملة مشكلة؟ ايه هي المشكلة؟ حد يعرف؟ حد كده درس النقد الكتابي او مثلا بيخش على موقع ناس غير مسيحيين وينتقدوا الكتاب المقدس فيقول لك ايه الحق، ده عندهم حق. عارفين الايه دي ايه مشكلتها؟ ان النبي اللي قال واخذوا 30 من الفضه ثمن المسمن الذي سمنوه من بني اسرائيل، هو مش ارميا، ده زكريا. اوبا، يبقى كده في مشكله مع متى. متى مش عارف النبوه جايه من ارميا ولا جايه من زكريا. مشكلة كبيرة. فيجي يقول لك إيه الحق، أنتوا عندكم مشكلة في الكتاب المقدس. طب إيه الرد؟ تعالوا نشوف. الحقيقة أن الكتاب المقدس في العهد القديم ما كانش متقسم زينا كده، زي ما معانا تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، شوع، قضاة، رعوس، أنبياء كبار، أنبياء صغار، وأسفار تاريخية. ما كانش متقسم كده. لكن كان متقسم إزاي؟ تعالوا نشوف. هذه الآية استخدمها أصحاب مدارس النقد الكتابي، حيث أورد معلمنا متى البشير في الحديث عنها أنها نبوة مأخوذة من أرميا النبي، بينما هي نبوة من زكريا النبي. فهو يقصد الرجوع إليها في كتاب النبوة المعنون باسم أرميا. الحقيقة أن الكتاب المقدس أيام العهد القديم كان بيعمل إيه؟ كان متقسم لأجزاء، كما هو معروف عند اليهود في تقسيمهم لكتاب النبوات وتجميع الكتب النبوية مثل سفر المزامير التي كتبه أكثر من واحد بوحي الروح القدس، قورح وأساف وإيسان، ولكنه سجل باسم داود النبي بحسب تجميعه في كتاب واحد. يعني إيه؟ الشعب بتاع بني إسرائيل زمان كان مقسم الكتاب المقدس لأجزاء، جزء اسمه الكتبيم اللي هو فيه الأصفار اللي هي التاريخية، قضاء وأخبار ورعوس وملوك والكلام ده، وفي جزء اسمه جزء التوراة، وفي جزء اسمه جزء المزامير، وجزء تاني اسمه النبويم أو اللي هو النبوات. وكان أول جزء فيه، أول سفر فيه، سفر أرميا، فكان بيطلق على المجلد كله أرميا. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ مش فاهم. يعني مثلا سفر المزامير، احنا بقول سفر المزامير ده لمين اللي كتبه؟ داوود كتب 72 بس، وبقية 151 مزمور ناس كتير جدا، بس هو تسمى باسم مين؟ كتاب مزامير داوود. لكن هو الحقيقة بتاع مين؟ بتاع أكتر من حد، أكتر من كاتب. نفس الفكرة، كانوا حاطين كل الأنبياء الكبار والصغيرين في كتاب واحد اسمه النبويم، وكان اول جزء فيه، اول سفر فيه اللي هو سفر مين؟ أرمية. فمسمين المجلد الكبير ده كله مسمينه ايه؟ أرمية. فلما يجي متى يقول لهم، هو متى كان بيكتب لمين؟ لليهود، فهم عارفين قوي الكتب اللي معاهم. قال لهم زي ما جه في كتاب أرمية، قصده كتاب أرمية ما بين قوسين اللي هو كتاب الايه؟ كتاب الانبياء، تمام، اللي منهم كتاب ايه؟ كتاب زكريا، النبوة اللي موجودة قدامكم دي. فهمتوا الفكرة ازاي؟ ان هو ابدا ابدا مش متى مش عارف النبوة جت فينين، لا هو عارف، عارف قوي انها جت في زكريا، بس هو بيخاطبهم بيقول لهم في المجلد بتاع ايه؟ المجلد بتاع أرمية. اخر حاجة في الخلفية الكتابية رعوس. فقالت رعوس المؤابية لنعمة: دعيني اذهب الى الحقل والتقط سنابل وراء من اجد نعمة في عينيه. فقالت لها: ذهبي يا ابنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. الحقيقة أن رعوس، أنتوا عارفين القصة بتاعتها، بنت جميلة جدا، حبت أنها تقعد مع حماتها نعمة، ورجعوا تاني البيت لحم بعد ما كان الزوجين ماتوا، ورجعوا تاني عاشوا مع بعض، رجعوا ناس فقراء معهمش ولا مليم. فإيه؟ فراحت رعوس ونعمة. نعمة قالت لها: بنتي روحي الحقل وهم بيحصدوا الحاجات اللي وقع منهم هاتيها ناكلها. هنعمل إيه؟ هل كده نعمة بتعلم رعوس السرقة؟ وهنا لما روح عند حقل مش بتاعي ولاقي في حاجات واقعة واخدها، هل معنى كده ان نعمة بتعلم رعوس السرقة؟ فضل. مظبوط. كتر خيرك يا باسم، شكرا جدا. في الخلفيه الكتابيه، شكرا يا باسم، ربنا يخليك، فعلا صح جدا. في الخلفيه الكتابيه لازم اربط النص اللي انا بقراه بالنصوص الثانيه اللي في الكتاب المقدس. اي واحد يقرا سفر الرعوس بس وما يعرفش حاجه في الكتاب المقدس يقول لك ايه ده؟ ده كده في سرقه هنا. لا استناني، انت لو رجعت بقى للنص اللي جه في سفر اللاويين 19 9 و10 يقول لهم كده، ربنا بيوصي شعب بني اسرائيل: وعندما تحصدون حصيد ارضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. وانت بتجمع الحصاد سيب الزوايا اللي على الزاويه ده من الاربع تجناب سيبه. ليه؟ طيب ولقاط حصيدك لا تلتقط وقرمك لا تعلله ونصار كرمك لا تلتقط للمسكين والغريب تتركه، انا الرب الهكم، انا اللي بقول لكم تعملوا كده. فلما ربطت اللاويين برعوس عرفت لا دي مش سرقة خالص، ده هو بيعمل ايه؟ ده ربنا قاصد ان هو قال له سيب الحاجات اللي على الجناب ديت عشان خاطر اخواتك الايه؟ المساكين. دي خلفية ممكن نسميها خلفية كتابية او خلفية يهودية، وده اللي اسمه الفهم النص في سياق الكتاب الايه؟ سياق الكتاب المقدس. هما في 10 خلفيات، احنا بس عرضنا النهاردة الخمسة، الباقي موجود مع حضراتكم. يعني اتمنى ان نكون احنا كده جمعنا الفكرة اللي يخليني ابدأ ابص ايه اللي ورا النص عشان اقدر افهم اكبر قدر ممكن من الايه؟ من الكتاب المقدس. لو في حد عنده اي سؤال او تعليق، يضيف حاجه، عنده اعتراض على حاجه، تحت امركم. ولله كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.